الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لمقدمة التسهيل لعلوم التنزيل العلامة ابن جزي أو ابن جزي أو ابن جزي كيفكم عاد. وكنا قد وقفنا على الباب الثاني من هذه المقدمات، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله
وسلم. ضبط الأسماء أحسن من يضبط الأسماء بعد أحسن من يضبط الأسماء أولا المحدثون، ثم يليهم أصحاب كتب الأنساب، ثم أصحاب اللغة. فمن الخطأ البين أنك في ضبط اسم ترجع إلى كتب اللغة أولاً ترجع إلى كتب المحدثين الذين يضبطون الأسماء، ثم كتب الأنساب، ثم كتب اللغة. ولذلك ذكرت لكم الخلاف في كيفية نطق نسبة الكلبي رحمه الله. محمد بن جزي هو المشهور، وجزي على وزن علي، طبعا جزي على وزن أبي، وجزي على وزن علي، وجزي على وزن علي. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالدينا ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في السور المكية والمدنية. اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة.
السور المكية والمدنية لها فوائد في معرفتها. من هذه الفوائد أنك تعرف ما يسمى بالزمن التشريعي. من هذه الفوائد تعرف كيفية الخطاب إذا كان مع المشركين، أو كيفية الخطاب إذا كان مع أهل الكتاب. من هذه الفوائد أنك تعرف القضايا المهمة التي تدور عليها السور المكية، والقضايا المهمة التي عليها مدار السور المدنية. وتقسيم السور إلى مكية ومدنية تقسيم قديم عرفه الصحابة والتابعون، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد قرأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التلاد الأول ما لم يقرأه فلان وفلان. تلاد يعني السور القديمة المنزلة. وتقسيم السور إلى مكية ومدنية ليس باعتبار المكان، وإنما هو باعتبار الزمان. فما كان قبل الهجرة فهو مكي أينما نزل، ولو نزل في الطائف، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، ولو نزل في عرفات، كآية اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا هو أحسن ما قيل في التفريق بينهما. نعم.
قال رحمه الله: وتنقسم السور ثلاثة أقسام: قسم مدنية باتفاق، وهي 22 سورة، هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراء والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر الممتحن والصاف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف هي هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة: أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والطففين والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص المعوذتان. وقسم مكية باتفاق وهي سائر السور. وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره.
نعم، يعني تقسيم السور إلى ثلاثة أقسام باعتبار الحكم عليها، هل هي مكية أو مدنية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم مدني بالاتفاق وهي 22 سورة، ثم سرد هذه السور. وفي سرد السور عندما تذكر الاسم تلغي الإعراب، في سرد الاسم، في سرد أسماء السور حينما تذكر الاسم تلغي الإعراب، فتقول المنافقون، سواء كان في موضع رفع ولا في موضع نصب ولا في موضع جر، لأنه أصبح علما على السورة، فإعرابه إعراب الأعلام. وقسم فيها خلاف، هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة: أم القرآن وهي الفاتحة، والرعد والنحل، والحج، والإنسان، والمطففين، والقدر. القدر أو القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يكن، وإذا زلزلت وأرأيت، والإخلاص، والمعوذتان. طبعا هناك الترجيحات، رجح جمع من مشايخنا أن أم القرآن نزلت في مكة، لأن الصلاة فرضت وين؟ في مكة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذن هذا ترجيح أن الفاتحة سورة إيش؟ مكية، ترجيح ممكن. الرعد الراجح أنها أيضا مكية لموضوعاتها، والنحل أيضا الراجح أنها مكية، وأما الحج فالراجح أنها مدنية، والإنسان الراجح أنها مدنية، والمطففين مدنية، وجاء في سبب نزوله رواية ثابتة، والقدر مدنية، لأن طلب ليلة القدر إنما كان مع الصيام، والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة. ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أيضا دليل على أن هذه السورة مدنية، لأن الخطاب مع أهل الكتاب لم يكن في مكة، خطاب في مكة لم يكن مع أهل الكتاب. لو قال لك قائل لماذا لم يكن الخطاب في مكة مع أهل الكتاب، لأن الخطاب معهم يجعل القرشيين يقولون روح خاطبهم، ليش جاي عندنا تجيب ذكرهم؟ فهمتم المعنى؟ لهذا الغرض ليس في السور المكية ذكر أهل الكتاب، لا اليهود ولا النصارى استقلالا، ما فيه يا بني إسرائيل، ما فيه يا أهل الكتاب. وسورة إذا زلزلت يعني رجح بعض أهل العلم أنها مكية، أنها مكية، ورأيت الذي يكذب بالدين أيضا مكية، والإخلاص نزلت مرتين، هذا هو الراجح في ذلك. الإخلاص وأم القرآن نزلتا مرتين. وكذلك سورة الكوثر عند جمع من أهل العلم أنها مكية لكنها نزلت في المدينة، وإن لم يذكر المصنف ضمن المختلف فيه، والصواب أن الكوثر فيها خلاف. الشيخ وين ذكر الكوثر؟
سائر السور.
ها؟
القسم الثالث.
أي قسم الثالث مكية باتفاق، والصواب أن الكوثر فيها خلاف، لحديث أنس كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغفى إغفاءة، فلما فاق قال أنزلت علي سورة ما أحب أن لي كذا وكذا، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ولهذا قلنا هي مكية على الراجح، لكنها نزلت مرة أخرى في المدينة. وأما سائر السور الأخرى فكما قال المصنف رحمه الله مكية باتفاق. وكون السورة مدنية لا يعني أنه ليس فيها آيات مكية، لأن ترتيب الآيات كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا اليوم أكملت لكم دينكم في أي سورة؟ المائدة. والمائدة باتفاق العلماء مدنية، ما عندهم خلاف. لكن قد يقول قائل إن نزوله بعد الهجرة يعني إن ما سوينا شيء، لأنها وإن نزلت في مكة لكنها مدنية، لأنها نزلت بعد الهجرة، فيخرج عن الإشكال. ولذلك قال المصنف وذلك قليل مختلف في أكثر، يعني ما يوجد اتفاق بين العلماء على أن هذه الآية مكية وضعت في سورة المدنية أو مدنية وضعت في سورة المكة، إنما هي اجتهادات وروايات. نعم.
قال رحمه الله واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني.
هذه بعض الفوارق والميزات بين السور المكية والمدنية. السور المكية مرتكزة على قضية إثبات العقائد والرد على المشركين وقصص الأنبياء. وقضايا العقائد الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا هو الأصل. بيان صدق الأنبياء هذا الثالث. وقضية توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هي قضايا أساسية في السور المكية. لكن لما نقول إن السور المكية مرتكزة على هذه لا يعني أن السور المدنية خالية أو عرية عن هذه المعاني. فمثلا سورة البقرة مدنية بالإجماع، لكن فيها قصص الأنبياء ولا ما فيها؟ فيها قصة موسى عليه السلام، وفيها إثبات العقائد ولا لا؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فيها رد على المشركين فلا تجعلوا لله أندادا. النساء سورة مدنية بالإجماع، بالإجماع، يعني بعض السور وقع فيها الإجماع، ومع هذا فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المائدة مدنية بالإجماع وفيها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إلى غير ذلك. إذن نلاحظ أن لما نقول السور المكية فيها إثبات العقائد والرد على المشركين قصص الأنبياء، المقصود هنا هي ركائز موضوعاتها، هي ركائز موضوعاتها. وأما السور المدنية فركائز موضوعاتها الأحكام الشرعية، كما تقرؤون في سورتي النساء والمائدة، أحكام 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 أحكام. ومن ركائزها الرد على اليهود والنصارى كما في البقرة وآل عمران، كما في البقرة وآل عمران، وذكر المنافقين كما في سورة الأحزاب وفي سورة أيضا المنافقون والحشر والبقرة، وفيها الفتوى في المسائل، يسألونك 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 عن المحيض، يسألونك عن المهلة، وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي بدر، وأحد والخندق أو الأحزاب وصلح الحديبية وخيبر وفتح مكة وحنين وتبوك. وهذه الغزوات الثمانية لها ذكر في القرآن، فتستدل بالحديث عن هذه الغزوات أن السورة مدنية. ولهذا يقول بعض العلماء أن سورة الحج مكية وفيها آية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وبالإجماع هذه الآية مدنية، لكن وقع النزاع في الحج هل هو مدني هل هي مدنية أو مكية. وقوله حيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، يعني بالاضطراد. في أي سورة ترى يا أيها الذين آمنوا فالقاعدة مضطردة أن السورة مدنية، بخلاف يا أيها الناس فإنها في المكي على كثرة وفي المدني على ندرة. واضح؟ يا أيها الناس في المكي على كثرة وفي المدني على ندرة. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثالث: المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. أما على الجملة، فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما، وإليهما ترجع معاني القرآن كله. أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث عليها فأمرانهما الترغيب والترهيب. وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة، وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته، فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقة الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات، فهو دليل على خالقه. ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم ورد على من كفر بشيء من ذلك. وينخيط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وأما المعاد فإثبات الحشر وإقامة البراهين عليه والرد على من خالف فيه وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك. وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم خمسة أنواع: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام، وما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، ومنه بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها. وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، وقد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر يجمع بين الترغيب والترهيب ليتبين أحدهما بالآخر كما قيل فبضدها تتبين الأشياء. وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين.
أحسنت. هنا قوله في الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن الكريم. بالنسبة للعلوم التي تضمنها القرآن الكريم ينبغي أن يقسم أولا إلى قسمين. القسم الأول العلوم المقصودة والمتحدث عنها أصالة في القرآن، العلوم المقصودة والمتحدث عنها أصالة في القرآن، ويدخل في هذا ما يتعلق بعلم التوحيد وما يتعلق بالوعد والوعيد وما يتعلق بالنبوات والمعاد وإلى آخره. فهذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع علوم القرآن ما دل عليه القرآن بالتبعية ولم يكن مقصود القرآن الحديث عنه أصالة، وهذا يدخل فيه علم الحساب، علم الطبيعة، علم الطب وغير ذلك من أنواع العلوم. وقول المصنف رحمه الله ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل، الجملة يعني من حيث الإجمال، والتفصيل يعني من حيث ذكر أنواعه فردا فردا، كما نحن نقول في عصرنا اليوم موجز الأخبار وإليكم تفصيل الأخبار. قال أما على الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عباده. لا بد أن ندرك، وأنت إن شاء الله في رمضان تختم القرآن، ودائما لما تتفكر في مقاصد القرآن تذكر هذا الترتيب. هناك مقاصد خاصة لسور القرآن الكريم وآياتها، مقاصد إيش؟ خاصة لكل سورة، لكل آية، لمجموعة من الآيات، لكل قصة، لمجموعة من القصص. شوف الارتقاء شو راح يصير. هذا المعنى الخاص قد تجده هنا لا تجده هناك، وتجده هناك لا تجده ثم، وهناك المعنى العام. المعنى العام مرتكز على ثلاثة مقاصد: إثبات وحدانية الله عز وجل، إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إثبات عظمة القرآن. هذه المقاصد الثلاث عامة لكل سورة وآية، وفوق هذا المقصد العام هناك المقصد الأعم. المقصد الأعم هو الذي ذكره المصنف بقوله دعوة الخلق إلى عبادة الله، هذا المقصد الأعم. هذا المعنى تجده في كل آية وفي كل جملة فعلية أو خبرية، وأنت تقرأ القرآن تتذكر هذه المقاصد. مثلا لما أنت تقرأ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد إلى آخرها، تستحضر ما هي المقاصد الخاصة لهذه السورة وتربطها مع المقصد العام. بأي المقاصد العامة الثلاثة مرتبطة؟ وتربطها مع المقصد الأعم ولا بد، فتخرج بفوائد ومعاني جليلة عظيمة لا يدركها من أغفل هذا المعنى، لا يدركها من أغفل هذا المعنى. و الآيات التي فيها الحديث عن الله عز وجل مرتكزة على ثلاثة قضايا، وهذا من أنواع علوم القرآن التي أغفلها جمع من ألف في علوم القرآن. الحديث كلام الله عن الله مرتكز على ثلاثة قضايا. القضية الأولى بيان ربوبيته جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير. القضية الثانية بيان استحقاقه جل وعلا للعبادة. القضية الثالثة بيان عظمته جل وعلا بذكر أسمائه وصفاته. هذه هي مرتكزات الحديث عن الله عز وجل في القرآن. طيب، قلنا من المقاصد العامة إثبات وحدانية الله، والثاني إيش؟ صدق الرسالة. وصدق الرسالة مبني على أربعة قضايا. القضية الأولى إثبات النبوات، القضية الأولى إثبات النبوات. القضية الثانية دفع الشبه الواردة على الأنبياء. يقولون شاعر مجنون، الله يدافع عنه. دفع الشبه الواردة على الأنبياء من أعدائهم. القضية الثالثة بيان ما لهم من الحقوق، السمع والطاعة والتوقير والاتباع وغير ذلك. قضية الرابعة بيان بشريتهم وأنهم ليس لهم من أمور الألوهية شيء. هذا هو حديث القرآن عن الأنبياء عليهم السلام. وأما حديث القرآن عن القرآن، المقصد العام الثالث، فهو أيضا دائر على ثلاثة ركائز. إيش؟ إيه المعنى الثالث العام؟ صدق القرآن، إثبات القرآن. قلنا ثلاث معاني، ما كتبتوها؟ إيش هي؟ أي نعم، وهي مرتكزة على ثلاثة أسس. الأساس الأول بيان عظمة القرآن، ذلك الكتاب. الأساس الثاني دفع الريب والشك والتهم عن القرآن، لا ريب فيه. الأساس الثالث كونه هداية تامة من أي وجه شئت. هذه مرتكزات حديث القرآن عن القرآن. وأنا كنت في سن الشباب، يوم كان عمري 14 أو 15 سنة، كان يذاع في إذاعة القرآن، وكان والدي رحمه الله كثير الاستماع لإذاعة القرآن. فمرة من تقدير الله عز وجل جلست عند الوالد، وإذا بالإذاعة بالراديو شغال، وكان الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله يتحدث، وكان عنوان حديثه دائما حديث القرآن عن القرآن. سلسلة محاضرات عجيبة، كأني أسمع صوته الآن وهو يتكلم. حديث القرآن عن القرآن شيء عجب. ولذلك نقول الأسس العامة لجميع سور وآيات القرآن هي مرتكزة على هذه الثلاث معا، أو اثنين معا، أو واحد معا، ولا بد. جزاك الله خير، ثابك الله. فما ذكره المصنف رحمه الله
أن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله هذا المقصود من إنزال القرآن، هذا المقصود، المقصد الأعم، أعم عام خاص، حفظتوها ولا لا؟ ترى هذا التقسيم أنا ما كنت أعرفه، ما كنت أعرف هذا التقسيم، لكن تعلمناه من شيخنا أبي زكريا رحمه الله، شيخ عبد السلام الرستمي، وهو مذكور بنحو هذا في كتابه الذي ألفه في مقاصد القرآن بعنوان تنبيه الناظرين. يقول الشيخ ابن جزي رحمه الله: وإليه ما ترجع معاني القرآن كله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما، وإليهما ترجع معاني القرآن كله. فكأن ابن جزي يقول المعنى الأعم عرفته، المعنى العام راجع إلى أمرين ما جعلها ثلاث، أحدهما بيان العبادة، والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. وهذا لا بأس بهذا التقسيم من وجه آخر. والعبادة تنقسم إلى نوعين: أصول العقائد وأحكام الأعمال. رحمه الله لله دره، برئ من علم الكلام، لأن علم أصحاب علم الكلام لا يجعلون أصول العقائد من العبادات أصلا، العبادات عندهم هي الأحكام فقط. لكن أهل السنة والجماعة يقولون أعظم العبادات توحيد الله، أعظم العبادات الإيمان، والأعمال الصالحة من واجبات الإيمان، وبعضها ركائز أسس في الإيمان، وبعضها كمالات في الإيمان. ثم قال: وأما البواعث عليها فهما أمران، وهما الترغيب والترهيب. وأما على التفصيل قال: فاعلم أن معاني القرآن سبعة، هذا تقسيم آخر: علم الربوبية، وهو الحديث عن الله عز وجل، الحديث عن الله تبارك وتعالى، سواء ببيان حقوقه أو ببيان أفعاله أو ببيان أسمائه وصفاته. والنبوة وهي مرتكزة على الأمور الأربعة اللي ذكرناها، صح؟ كتبتوها ولا لا؟ نعم. والمعاد، ومرتكز المعاد، مرتكز المعاد على أربعة أمور، اكتبوها. حينما نقول حديث القرآن عن المعاد فهي مرتكزة على أربعة معاني: الموت وما يكون عنده، هذا رقم واحد، الموت وما يكون عنده وبعده في عالم البرزخ، هذا رقم واحد، كتبته؟ الموت وما يكون عند الموت وما يكون بعد الموت في عالم البرزخ من النعيم أو من العذاب. المرتكز الثاني: بيان أشراط الساعة، بيان أشراط الساعة، والحديث عن أشراط الساعة. المرتكز الثالث: بيان البعث والجزاء والحشر والنشر وما يكون في يوم القيامة. المرتكز الرابع: بيان الجنة والنار وما فيهما ومن يستحقهما وما أعد الله لأهليهما. والأحكام والوعد والوعيد والقصص. ثم فصل المصنف بقوله: فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله. هنا أنبه على أمر، أن إثبات وجود الله في القرآن لم يأتي أصالة. قد يقول قائل: لماذا؟ إنما جاء تبعا، يعني كانت القضية قضية إثبات استحقاق الله للعبادة، فجاء ذكر إثبات وجوده تبعا لتلك القضية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه القضية جاءت استطرادا بعد بيان أنه المستحق للعبادة، ولذلك بعد هذه الآيات أيضا بيان أنه هو المستحق للعبادة. هذه قضية مهمة. قال: والاستدلال عليه بمخلوقاته، هذا أحد أوجه الاستدلال عليه، وإلا أوجه استدلال في القرآن على الله متنوعة، وكل الاستدلالات الدالة على وجود الله جل وعلا وربوبيته وألوهيته هي نقلية عقلية في القرآن، نقلية وعقلية، يحرك عقلك ويذكر لك النقل. ومن جملة هذا النوع من الاستدلالات الاستدلال بالمخلوق على الخالق، وهو الذي يسميه المتكلمون الاستدلال بالمصنوع على الصانع. فأنت حينما نسألك من صنع هذا، فإما أن تعرف أن هذا مصنوع من، عقلا أو نقلا. فعقلا تعرف أنه لا بد أن يكون الصانع له إنسانا، الحيوان لا يستطيع أن يصنع، لكن لا تستطيع أن تعينه لأن العقل عاجز عن تعيين الصانع المعين ما لم يكن منفرد الذاتي. فإذا تقول لا ما أقدر، لازم تعلمني، خلنا أقرأ من اللي صنعه، ميديان كويت، إذن هو مكتوب مصنوع في الكويت، عينت الآن. أيضا من أوجه الاستدلال عليه سبحانه وتعالى الدقة المتناهية في المخلوقات، الدقة المتناهية في المخلوقات، التنظيم البديع في المخلوقات، الترتيب العجيب في المخلوقات. هذا من الاستدلال عليه سبحانه وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ترتيب عجيب. فيرسل الريح بالترتيب، كل شيء بالترتيب، وينزل من السماء ماء بالترتيب بقدر، وانزلنا من السماء ماء بقدر، لو زود لغرق الناس، لو نقص لمات الناس. أيضا من أوجه الاستدلال عليه سبحانه وتعالى، وهي من الأدلة العقلية النقلية أيضا، الاستدلال على عظمة المصنوع بعظمة صانعه، الاستدلال بعظمة المصنوع على عظمة الصانع. لذلك تجدون اليوم المخابيل اللي يشترون اللوحات الفنية بملايين الملايين، يشتري لوحة فنية يقول هذا الفنان عظيم، شلون رسم هذه اللوحة، وبعد ما يروح بيته ويدفع الملايين يسجد للصنم، يقول يا عيسى المدد، طيب وينك عن الصانع العظيم الذي صنعك في أحسن تقويم، وين أنت؟ على كل حال هذا باب واسع، وإنما أردت أن قوله الاستدلال عليه بمخلوقاته ليس مقصورا على الاستدلال بالمصنوع على الصانع، بل هناك عدة أوجه على دالة على استحقاقه للعباد. وآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انتبه يا عمار، هذه الآية ما ساقها الله لبيان الربوبية، أخطأ من ظن ذلك، وإنما هذه الآية مسوقة لبيان استحقاقه وحده الألوهية، وجاء قضية الربوبية جاءت تبعية. قال: فكل ما جاء في القرآن من تنبيه المخلوقات والاعتبار في خلقه الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالق. العجب من بعض الناس أنك صوت له تقول له هذا الصوت صدر بدون مصوت ما يقبل، ما يعقل، وهو يتغاضى يقول هذه المصنوعات كلها وجد بلا صانع. عجيب، لا يقبل أن يكون ثم صوت بلا مصوت ثم يجن أو يتغاضى ويقبل أن كل هذه الموجودات بهذا التنظيم والترتيب البديع يكون موجودا بلا موجد. قال: ومنه إثبات الوحدانية، وحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية استحقاق العبادة، والرد على المشركين، والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته، وتنزيه عما لا يليق به، فجزاه الله خيرا حيث قال وغير ذلك من أسمائه وصفاته، لأن الله جل وعلا ليست صفاته محصورة في سبع كما زعم الأشاعرة. وأما في قضية النبوة يقول: في إثبات نبوة الأنبياء على العموم، هذا إجمال، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص. وفي إثبات نبوة الأنبياء إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله له أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني مو أنا أول واحد رسول جاي تقولون ما يصير، في رسل جاءوا قبل. وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم، والرد على من كفر بشيء من ذلك. قال: وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته، يعني مثل قوله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مثل قوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه كلها من باب التأنيس والمؤانسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين. قد ذكرنا النبوات، أن حديث القرآن عين النبوات مرتكز على كم؟ على أربعة أمور ذكرناها فلا نعيدها. قال: وأما العمعات فإثبات الحشر، وأغفل المصنف رحمه الله ما يتعلق بالموت وما يتعلق بما عند الموت وما يتعلق بما بعد الموت من عالم البرزخ، وقد نص الله على عالم البرزخ في قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما معنى البرزخ؟ لو تطفي الساعة. ما معنى البرزخ؟ البرزخ الحاجز بين شيئين، سواء كان الحاجز مكانيا أو كان زمانيا، والبرزخ الذي بين القيامة وبين الدنيا، البرزخ الذي بين القيامة وبين الدنيا هو برزخ مكاني وبرزخ زماني. برزخ مكاني لأن الرجل خرج من الدنيا فلا نراه عينا، وزماني لأنه بينه وبين القيامة أعوام مديدة. قال: وإقامة البراهين عليه، وقد جاء في القرآن أكثر من 10 طرق في بيان ذكر أدلة البراهين الدالة على البعث من جهة العقل، فهي أدلة عقلية نقلية، والرد على من خالف فيه، مثل قول ذاك الرجل: من يحيي العظام وهي رميم؟ فجاء الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. بس أنت لما تليفونك ينكسر ما توديه عند النجار ولا توديه عند الطبيب، توديه عند اللي له عناية به وصناعة فيه، وهم أصحاب التليفونات، هم اللي يصلحون لك. سبحان الله. قال رحمه الله: وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك. ذكرنا أن المعاد أمره مرتكز على كم؟ على أربعة أمور، صح؟ كتبتوها ولا لا؟ طيب، وأما الأحكام قال فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم خمسة أنواع: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. طبعا هنا بالنسبة للأحكام الخمسة هذه تسمى الأحكام التكليفية، وإلا فهناك حكمان وضعيان وهما الصحة والبطلان، الصحة والبطلان. قال ومنها ما يتعلق بالأبدان، منها يعني من العبادات العملية كالصلاة والصيام، فهما عبادتان بدنيتان محضان. وما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. وقد تكون العبادة جامعة لأكثر من نوع، كالحج، الحج عبادة قلبية وبدنية ومالية، ولما كان كذلك صحت فيها النيابة والإنابة. قال وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، ومنه بخير الآخرة والأكثر كأوصاف الجنة ونعيم، وهذا الوعد للمسلمين المؤمنين المتقين. وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا، ومنه تخويف بالعقاب في الدنيا، ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر. قال كأوصاف جهنم وعذابها أوصاف القيامة وأهوالها. الأصل المضطرد أن الجزاء لا يكون في الدنيا، هذا الأصل المضطرد، الجزاء لا يكون في الدنيا، لكن من رحمته جل وعلا أنه يكرم المؤمنين قبل أن يقدموا عليه بكرامات من عنده. ومن رحمته جل وعلا أنه يعذب الكافرين بشيء من العذاب الدنيوي إذا طغوا وتجبروا، مثل كونهم يحاربون بعضهم بعضا فيقتلون. في الحرب العالمية الأولى والثانية قتل أكثر من 40 مليون إنسان، 40 مليون إنسان. بعدين يجي يقول لك الإسلام دين وحشي، لو مسكنا الإسلام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وجدنا أن المسلمين ما قتلوا حتى 1 مليون إنسان، وأنتم خلال 50 سنة، أقل من 50 سنة، يعني الحرب العالمية الأولى في بعد 1918، الحرب العالمية الثانية 1942 إلى البداية والنهاية 40 مليون إنسان قتل، أحرقوا الأخضر واليابس. ثم قال رحمه الله وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر، إن تقدم الترغيب جاء الترهيب، إن تقدم الترهيب جاء الترغيب، وليتبين أحدهما بالآخر كما قيل فبضدها تتبين الأشياء. وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين. بالنسبة للقصص من أهل العلم من يقول أن القصص ليست مقتصرة على ما كان، وإن كان هو الأصل، لأنه من قص الأثر إذا تتبعه حتى يجده فهو يكون لشيء قد سبق، ولكن هناك بعض القصص المستقبلية، هناك بعض القصص المستقبلية مثل ما يكون قبل إشراط الساعة من الأمور. نعم.
قال رحمه الله فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن، فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. الوجه الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الوجه الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. فمن المقاصد بها إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الهلاك، منها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإخباره بتلك الأخبار عن غير من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ومنها إثبات الوحدانية: ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ومنها الاعتبار في قدرة الله تعالى وشدة عقابه لمن كفر به، منها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من أنبياء قوله: ولقد كذبت رسل من قبلك. ومنها تأنيسه عليه السلام وعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله، ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم، إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال.
قوله هنا إن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ هذا سؤال عام، هناك سؤال خاص متعلق به نفس هذا السؤال: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ هذا عام. السؤال الخاص: ما الحكمة في تكرار قصص بني إسرائيل أو قصة موسى مع قومه؟ أكثر قصة كررت في القرآن هي قصة موسى مع قومه. أما السؤال العام فالجواب عنه من ثلاثة أوجه ذكرها المصنف. يقول: ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. إذن هذا الوجه لبيان أن التكرار لأجل ذكر الفوائد المناسبة للمقام، ذكر الفوائد المناسبة للمقام، كما يقال لكل مقام مقام. الوجه الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. يعني لما قص القصة بإطناب ثم ذكر القصة باختصار دليل على الاقتدار، دليل على الاقتدار في الكلام والخطاب. الوجه الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. أيضا ممكن نضيف وجه رابع، وهو أن تكرار القصص مع عدم التناقض دليل على الإعجاز. إذن التكرار هو أيضا وجه من أوجه التحدي. أنا لما أقول للشيخ: قل لي قصة، قالها لي، ثم أقول له مرة ثانية: قل لي القصة هذه بطريقة ثانية، أول شيء راح يفكر شلون يقولها بطريقة ثانية. إن قالها بطريقة ثانية قولها: قل القصة هذه بطريقة ثالثة، يصير عليها أصعب. فإن قلت له: قلها بطريقة رابعة، يقول: لا بس ما أقدر، خلاص ما أقدر. أنت لما تقرأ قصة موسى مع قومه في عدة مواضع فلا تخلو من هذه الفوائد الثلاث مع الفائدة الرابعة التي ذكرها. ونضيف في الجواب على السؤال الخاص فنقول: إنما كررت قصة موسى وبني إسرائيل لنا لأن شريعة موسى مشابهة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة عيسى عليه السلام تابعة لشريعة موسى، وشريعة موسى مستقلة وشريعتنا مستقلة، فناسب التكرار. الوجه الثاني أن الله جل وعلا علم أن بني إسرائيل لا يزالون أن اليهود لا يزالون موجودين إلى قيام الساعة، فناسب ذكر قصصهم لنكون منهم على حذر. يعني لو جاك واحد وقال لك في وقت النزول كان هناك إمبراطوريتان، الفارسية والرومية، لماذا يوجد حديث عن اليهود والنصارى اليوم في جهة الروم ولا يوجد حديث في القرآن عن المجوس؟ لأن الله علم أن المجوس سيختفون باسم المجوسي ولا يكون لهم ذكر باسم المجوسي، فما الداعي إلى ذكر أخبارهم؟ كما أنه لم يذكر لنا كثيرا من أخبار الأولين لأنه ليس ثم فائدة في ذكرها، ما كان في ذكر أخبار الأولين من الفوائد ذكرها الله تبارك وتعالى لنا. هذا وجه آخر. إذن هذان وجهان خاصان لأجل لتكرار قصة موسى عليه السلام. ثم قال: فمن المقاصد، أي من مقاصد أخبار الأنبياء، إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، ومنها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية تسمى قضية مضطردة طردا وعكسا، قضية صحيحة طردا وعكسا. فنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دالة على صدق الأنبياء، لأنهم أخبروا بأنه سيكون هناك نبي في آخر الزمان. لاحظوا، ونبوة الأنبياء السابقين دالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من الجهتين، هذا لا بد لهذا وهذا لا بد له من هذا. ومنها إثبات الوحدانية. ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ومن الاعتبار في قدرة الله. ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بالأنبياء. ومنها تأنيسه. ومنها تخويف الكفار. فهذه أوجه في ذكر قصص الأنبياء السابقين. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فأما التفسير فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين علي أو تتعلق بي أو تتفرع بي. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على 3 أنواع: أحدهما اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحو قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. النوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه والمراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس بالحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. النوع الثاني اختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب.
نعم. قوله: الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن، المقصود بالتعلق هنا أي التي تكون آلة ووسيلة لفهم القرآن. إذن ممكن أن نقول من علوم القرآن هي العلوم المساندة المعينة لفهم القرآن، العلوم المساندة والمعينة لفهم القرآن. ذكر أن هذه العلوم 12 فنا، وهذه الفنون كان في القديم يدرسها الناس كل هذه الفنون 12، سواء في المشرق أو في المغرب، كان لا يقال لأحد أنه عالم أو شيخ إلا بعدما يتقن أصول هذه الفنون ثم يبرز في أحدها. قال: وهي التفسير. والتفسير المقصود به كما قال المصنف فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع عنه. ثم القراءات. وفائدة القراءات، قد يقول قائل: لماذا كانت القراءات فنا من فنون علم القرآن؟ أولا لأجل ضبط القرآن، ضبط روايته. ثانيا لأن هذه القراءات مفسرة، مبينة، موضحة، والأحكام المقصود بذلك الفقه الأصغر، والنسخ سواء كان نسخا بالمعنى المعروف عند المتأخرين أو تخصيصا بالمعنى المعروف عند المتقدمين، والحديث وعلاقة الحديث بالقرآن، أن هناك حديث كثيرة تفسر القرآن، والقصص، فأنت حينما تقرأ قصة في القرآن لا تفهم فأنت مضطر أن ترجع إلى كتب القصص التي ألفت في هذا الباب من المعتمدين حتى لو كان من الإسرائيليين، لأجل أن تتصور الواقعة. وهذا ما فعله ابن جرير الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك. والتصوف، التصوف المقصود به هنا الزهد، وليس المقصود به التصوف الطرقية. وهذه الكلمة التصوف تطلق لا سيما بعد القرن الخامس الهجري، ويقصد بها الزهد، لكن في عرفنا اليوم إذا أطلق التصوف فالمقصود به أصحاب الطرقية وأصول الدين، يعني الاعتقاد، فإن هذا مهم. ولو قلنا إن الغاية العظمى الأعم من القرآن هو أصول الدين، ما في إشكال، وأصول الفقه. طيب، قد يقول قائل: ما علاقة أصول الفقه بالقرآن؟ نقول: أصول الفقه هو في الأصل فن من فنون علوم القرآن، لأن من الأصول الفقه، من مباحث أصول الفقه، العام يعمل بعمومه حتى يرد الدليل الخصوص، لا تعارض بين عام وخاص، المطلق محمول على المقيد. إذن هذه قضايا مهمة لا بد منها، واللغة والنحو والبيان. عند العلماء المتقدمين إذا قيل اللغة فمقصودهم باللغة هنا ما يتعلق باشتقاق الكلمات صرفا ومفردات، صرفا ومفردات. والنحو يعني الإعراب، والبيان المقصود به البلاغة، وهو نوع من أنواع علم البلاغة. كم فن صاروا؟ 12 فن. وهناك يضيف بعض العلماء أمران اثنان. طبعا قد يقول قائل: أين التجويد؟ التجويد عندهم داخل في مسألة القراءات، لأنه ما يمكن يعلم طالب العلم القراءات إلا بعد التجويد، هذه واضحة صح؟ طيب، قد يقول قائل: أين مصطلح الحديث؟ يدخلونه في جملة الحديث، يدخلونه في جملة الحديث. بعض العلماء يضيف فنين آخرين، وهذا مشهور في بلادنا، ووالدي رحمه الله قد درس هذا، وهو علم الحساب، لتعلم تقسيم المواريث المذكورة في القرآن، علم الحساب لتعلم معرفة المواريث والوصايا والقضايا والديون المتعلقة بأحكام الناس. هذا الثالث عشر. الرابع عشر يضيف بعض الناس ولا معنى لإضافته، وهو علم المنطق. والصواب أن علم المنطق الجهل به خير من العلم به، وهو كما قال شيخ الإسلام: يستغني عنه الذكي ولا ينتفع به البليد. ثم عرف التفسير بقوله: شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحوى. أي نص في القرآن فله دلالة تطابق، وله دلالة تضمن، وله دلالة التزام. فقوله والإفصاح بما يقتضيه بنصه أي دلالة المطابقة، أو إشارته أي دلالة اللزوم، أو فحوى أي دلالة التضمن. ثم قال: واعلم أن التفسير منه متفق عليه، اكتب: وهذا هو الأكثر الوارد عن السلف، فلا تجد بينهم اختلافا في التفسير إلا نادرا، ومختلف فيه، وهذا كثير في المتأخرين قليل في المتقدمين. واضح يا عمر؟ ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع. المختلف فيه، اكتب الضمير، يرجع إلى المختلف فيه على عهد السلف وليس المختلف فيه مطلقا. أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى. أحدهم يقول لا ريب فيه، يقول لا شك فيه، والآخر يقول لا ريب فيه أي على وجه اليقين لا يرد عليه وارد. ما في فرق بين القولين، صح ولا لا؟ أحدهم يقول الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله بما يستحقه من الكمالات، والآخر يقول التمجيد لله عز وجل، والمعنى لا يختلف. قال: فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا. مثل من عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا؟ من أشهرهم ابن الجوزي، عد أي قول لو يخالف حرف واحد يعدها قول ثاني، وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، ما دام المعنى واحد ما يضر. ثم بين منهجه: وجعلناه نحن قولا واحدا، وعبر عنه بأحد عبارات المتقدمين. شوف، هذا يأكد لنا أن كلمة فهذا عده، ثم إن المختلف فيه راجع إلى من؟ إلى السلف، لأنه قال عبارات المتقدمين، أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. النوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد. يعني تجد أن بعض الناس يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول طريق محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني يقول اهدنا الصراط المستقيم، هدايات القرآن. الثالث يقول اهدنا الصراط المستقيم، الإسلام. الرابع يقول اهدنا الصراط المستقيم، العلم. الآخر يقول اهدنا الصراط المستقيم، العمل. طيب، هذا ما هو اختلاف، لأن الصراط اسم عام يندرج تحته مفردات، فإن أنت فسرت الاسم العام ببعض المفردات فهذا ليس تخصيصا ولكنه تقريب للمعنى. واضح؟ هذا كثير في القرآن. يا أيها الناس، تجد بعضهم يقول يا أيها الناس يعني قريش، والآخر يقول يا أيها الناس يعني يا عرب. طيب، قريش من الناس والعرب من قريش، صح ولا لا؟ يا أيها الناس الإنس والجن، صح، كلهم مخاطبون. فهذا إيش نسميه؟ نسميه ذكر بعض مفردات اللفظ العام. هذا ما في أي إشكالية، يقول: فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا لا سيما المتأخرين. أقول لكم شيء راح تعجبوا، بعض المفسرين اللي صار عندهم جرأة على السلف قال: ونحن لا ننقل عن شيء من السلف لأن النقول عنهم قد اختلفت وتضاربت، والقاعدة عندنا أن ما اختلف وتضارب تساقط. ما شاء الله، عجل شلون تفسر القرآن؟ بكورة اللي براسه بس. نسأل الله السلام والعافية. مصيبة المصائب، أنت ما فهمت أصلا كلامهم، شلون ترد تفهم كلام الله؟ والله ما تفهم. قال رحمه الله: وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد. واضح ولا لا؟ لما يجي أحد يقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يجي واحد يقول المقصود هلال بن أمية، أنت شنو تفهم؟ تفسير لللفظ العام اللي هو والذين، الذين اسم عام ولا لا، بأحد مفردات سبب نزولي، إيش الإشكال؟ مو معناها التخصيص. فإذا جاء صحابي آخر وفسره بصحابي آخر لا يضر، ما هو تناقض هذا. قال: النوع الثالث اختلاف في المعنى، اختلاف في المعنى، اكتب: وهذا نادر بين السلف كثير عند الخلف. فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب، يعني بالدرجات اللي راح يذكرها: أخطأ، قيل، روية، غلط. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ الجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، الثالث هو الصواب أن التفسير هو الشرح وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره.
إن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ أولا نقول هنا للجواب على هذا السؤال: لا يفرق السلف بين التفسير والتأويل، بل يرونه بمعنى واحد. ومن هذا الباب قول ابن جرير: والتأويل في هذه الآية كذا وكذا، يعني التفسير في هذه الآية. إذن السلف عندهم أن التفسير والتأويل معنيان مترادفان ترادف القريب، ترادف القريب. إذن متى وجد الخلاف بين التفسير والتأويل؟ وجد بعد نتوء وظهور المعتزلة في أوساط القرن الثالث الهجري، وقيل في بدايات القرن الثالث الهجري. قال الشيخ: الأول أنهما بمعنى واحد، قلنا هذا عند من؟ عند السلف. الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، وهذا عند الخلف لا سيما الأشاعرة. الثالث قال وهو الصواب: أن التفسير هو الشرح وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. هذا ذكره شيخ الإسلام عن المتأخرين سواء المعتزلة أو غيرهم. هذا التعريف الأخير وهو ترك المعنى الظاهر الراجح لمعنى مرجوح عندنا لا إشكال فيه، لكن الإشكال عندنا أننا لا نقبل ترك الظاهر الراجح إلى مرجوح غير ظاهر لمجرد موجب يدعى، وإنما لابد أن يكون ثم نص يجعلنا نترك الظاهر الراجح إلى المؤول المرجوح. واضح؟ وذكر شيخ الإسلام تفريقا دقيقا بين التفسير والتأويل، وهو أن التفسير هو بمعنى التوضيح وتجلية المعنى، وأما التأويل في اصطلاح القرآن فمعناه حقيقة ما تؤول إليه الأخبار الغيبية، حقيقة ما تؤول إليه الأخبار الغيبية. ومن جملة هذا التأويل، لو سألنا سائل وقال الرحمن على العرش استوى، فسرت مستوى بمعنى علا وارتفع، كيف استوى؟ نقول لا نعلم. هذه تأويل الكيفية لا علم لنا فيه، ولذلك نقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، نقف. ومن هذا الباب مآلات الأخبار، أخبار اليوم التي تكون للمستقبل، لذلك قال يوسف لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل، وقع ما أخبرتك به واقعيا. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا ركع وسجد قال سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن، أي يوقع أمره ونهيه كما أراده الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وأما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع ما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيص، والشاذة ما سوى ذلك.
يعني قوله القراءات بمنزلة الرواية في الحديث، يعني لا بد من ضبطها، وله رجاله وفنه، لذلك لا يجوز لنا أن نطبق قواعد الحديث على قواعد القراءات، إن هذا فن وهذا فن، كما لا نطبق قواعد الحديث على علم اللغة فلا يجوز لنا أن نطبق قواعد الحديث على علم القراءة، ولا بد من ضبطها كما يضبط الحديث سماعيا. ليش سماعيا؟ لأن نطق الأسماء لا قياس فيها، نطق الأسماء إيش؟ لا قياس فيها، إنما بابه سماعي. ابن يعقوب الذي بيع، ألقي في الجب وبيع في مصر، ما اسمه يا شيخ؟ شوف قال إيش؟ قال يوسف. أنا رحت الصعيد ما يقولون يوسف، يقولون يوسف، يوسف، يوسف بكسر الياء، يوسف، وهي قراءة. أنا لو أني ما سمعتهم ما كنت أعرف هذا، لأن مم لا يمكن بالعقل أو بالعقل أن تعرف نطق الاسم. مثلا شخص اسمه أحمد، أنت الآن بالعقل ما تعرف أن أهله إيش ينادونه، ينادونه أحمد ولا أحمد ولا أحمد، ما تعرف، لا بد من السماع. لذلك القراءة فن سماعي، وإذا جاءك شخص يقرأ الناس وما عنده سماعات اشطب عليه إكس، لا تسمع منه أبدا، لا تقرأ. ثم قال القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. هذا تقسيم المصنف رحمه الله، وعلماء القراءات يقسمون القراءات إلى ثلاثة أنواع، متواترة ومشهورة وشاذة. فالمتواترة هي العشرة، والمشهورة الأربعة الباقية، والشاذة ما عداها. ويعرفون القراءة الشاذة بأنها التي تخلفت فيها أحد الشروط الثلاث. ما هي شروط القراءة الصحيحة؟ اتصال السند حتى ما يكون سماعي، حتى ما يكون قياسي، اتصال السند ولو كان ضعيفا، موافقة الرسم العثماني ولو بوجه، وموافقة اللغة العربية ولو بوجه. ثم قال المشهور هي القراءة السبع ما جرى مجراه كقراءة يعقوب سواء كان من طريق رويس أو غيره وابن محيصن والشاذ ما سوى ذلك. نعم.
وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين.
يعني كتاب التسهيل لعلوم التنزيل يفسره المصنف على قراءة نافع. طيب نافع له يعني عدة روايات، أيوة، ما ذكر لنا أي رواية اعتمدها. نعم.
قال رحمه الله: لوجهين، أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب،
هذا في زمانه،
والآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالى لأنها قراءة أهل المدينة، وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة. وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة، واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإن لما عزمنا على هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات.
يعني قوله اختار قراءة نافع لترجيح عنده، وهذا له وجه لكونه مستعمل في بلادي وزمانه ولكونه قراءة أهل المدينة، وكونه أعرض عن القراءات التي لا تبين وجها إعرابيا ولا تفيد معنى زائدا فهذا أمر حسن، لأن استيفاء القراءات في الكتب المختصة والمؤلف له كتب مختصة في القراءات أثابه الله خيرا عن أمته. نعم.
وأما أحكام القرآن فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. قال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، من أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وأبي الحسن كياح، ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ بن محمد عبد المنعم ابن عبد الرحيم المعروف بن الفرس.
يعني أحكام القرآن كما قال المصنف رحمه الله أن بعض العلماء ذكر أن آيات الأحكام 500 آية، يعني أقل من عشر القرآن. طيب، 19 القرآن في قضايا التوحيد، في القضايا الخاص العام وفي القضايا العامة الثلاثة، والذين ألفوا في أحكام آيات القرآن كثر، أثنى على تصنيف القاضي الإمام بكر بن العربي وهو مطبوع، وكذلك تصنيف ابن الفرس. ومن أجمع ما كتب في هذا الباب هو تفسير القرطبي، فإنه وسع توسعة ما بعدها توسعة، حتى كأنك تقرأ كتابا في الفقه. نعم.
قال رحمه الله: وأما النسخ.
طيب، نقف على النسخ إن شاء الله، نكمل في الغد. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عند سؤال تفضل. تفضل يا عمر. نعم. نعم. أي. نعم. ما يجوز أن نكتب شرح، نشرح كلام من؟ كلام الله؟ لا يجوز. اتفاق العلماء لا يقال شرح كلام الله، يقال تفسير. هذا أمر مبتدع. شرح يكون لكلام الناس، نعم، لأن كلام الله مبين ومبين، فلماذا يحتاج إلى التفسير؟ لضعف علمنا بالعربية. وإنما الشرح يكون لما أغلق، لما ليس بمفهوم. أنت الآن أشكلت عليك مسألة، تجي تقول اشرح لي ما فهمت، لكن كلام الله عز وجل واضح. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، الشيخ الإسلام يقول أن التأويل والتفسير عند السلف يستخدمان بمعنى واحد، هذا واحد. ثانيا، التفسير والتأويل عند المتأخرين، التأويل ترك المعنى الراجح والأخذ بالمرجوح لدليل زعموه. أما في نصوص القرآن والسنة فالتفسير والتوضيح، وأما التأويل فهو مآلات الأخبار. مآلات الأخبار، نعم، حقيقة ما تقول إليه الأخبار. نعم، كل خاطر في التفسير لا يشهد له آية أو حديث فهي خاطرة، لا يقال إنها تفسير، ولكن يقال هذه حكمة فلان وهذا قول فلان. كما قال الجنيد أو غيره، قال: ما يخطر على بالنا نطلب له شاهدي عدل، آية أو حديث. سبحانك اللهم وبحمدك.